إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أحكام الزينة والتجمل للنساء، وتكلمنا عن العدسات اللاصقة والرموش الصناعية، وقلنا إن الرموش الصناعية في معنى الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الزور، وفيه تشبه بالكافرات، وفيه بسبب المادة اللاصقة التي تضعها المرأة فوق جفونها لتثبيت الرموش الصناعية ضرر بالغ عند الأطباء، وفيها نمو للرموش الطبيعية، وفيها تشبع بما لم يعق الإنسان، وهي من الموصول في البدن وليس كالعدسات التي تنزع، أو ليست كسائر التجمل بالألوان، إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب المرأة لون لا رائحة له، وطيب الرجل رائحة لا لون له. فالرموش شيء ثابت، ليس لون زائل، ليس لونا زائلا، فهو في معنى وصل الشعر المتفق على حرمته عند أهل العلم. بقي الكلام عن الأظافر الصناعية، وتكلمنا فيما مضى، وأنبه على شيء زائد، بل على شيئين قبل أن أتكلم عن الأظافر الصناعية. تكلمنا فيما مضى أن طلاء الأظافر مادة عازلة، وأن المرأة متى وضعت هذا الطلاء فإذا انتقض وضوءها فلا يجوز لها، لا تجوز لها الصلاة حتى تنزع هذا الطلاء، لأنه عازل طبقة تحول دون وصول الماء إلى الظفر. ووجدت فتوى أشبه ما تكون لطلاء الأظافر لإمام محدث فقيه كبير، وهو أبو حفص عمر بن حفص بن رسلان البلقين، الذي يقول عنه ابن حجر في فتح الباري: شيخ الإسلام. إذا قرأت في فتح الباري قال شيخ الإسلام، يريد البلقين. سئل عن استخدام المرأة للمادة تسمى العفص في زمنه، وهي مما يحول دون وصول الماء إلى الأظافر وإلى الأيدي، فقال رحمه الله: إذا استطاعت المرأة أن تزيلها في كل صلاة جاز ذلك، وإلا فلا يجوز. فالمرأة إن وضعت ما يسمى بالمناكير، المادة التي تطلى بها الأظافر، سواء أظافر اليدين أم أظافر القدمين، فإذا انتقض وضوءها فلا يصح وضوءها إلا بعد إزالة هذه المادة. ومن عجيب الأغاليط أن بعض النساء تظن أن المرأة إذا وضعت المناكير على طهارة فإنها إن انتقض وضوءها فإن حكم هذه المناكير حكم المسح الخفين، يعني مجرد أن يمسح عليها فإن ذلك جائز، وهذا تقول على الله بلا علم، وهذا افتئات على الشريعة وكذب عليها، فلا جامع بين الطلاء وبين الخفين. إذا كانت المرأة تلبس القفازين وهما من جنس مادة الخفين أو الجوربين، ولا يجوز لها أن تمسح على القفازين، فكيف بهذا الطلاء الذي له مادة له مساحة محددة من اليد؟ فمن الخطأ الشنيع، ولا يجوز استعمال القياس في أصل إثبات عبادة، فلا يجوز أن يقاس طلاء الأظافر على الخفين، المسح على الخفين، والمرأة تقول أنا ما أضع المناكير إلا بعد أن أتوضأ، فإذا انتقض وضوئي أنا أمسح المناكير، هذا جرم وكذب وافتراء وافتئات واعتداء على شرع الله سبحانه وتعالى. ملحوظة أخرى قبل أن أتكلم عن حكم الأظافر الصناعية، أصبح الطلاء عند المتدينات يعرف أن المرأة حائض وأن المرأة لا تضع هذا الطلاء إلا وهي حائض، والأصل في المرأة إن تركت نفسها على سجيتها وخلقتها التي خلقها الله عليها فإن عندها من الحياء ما يمنعها أن تظهر أنها معذورة في مثل هذا الوقت. الحياء من الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأعلى والأدنى قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من بين سائر الشعب فذكر الأعلى والأدنى ثم ذكر الحياء؟ قال شراح الحديث في هذا دلالة على أن هنالك قاسما مشتركا بين جميع شعب الإيمان، وهذا القاسم المشترك هو الحياء، فالإنسان لا يقول لا إله إلا الله إلا لما يستشعر أنه سيقابل الله وأن الله سائله ومحاسبه، فيقول لا إله إلا الله حياء منه سبحانه، وأن المسلم لا يميط الأذى عن الطريق إلا بباعث الحياء، فلعل امرأة تتدعثر بهذا الحجر أو بهذا الأذى فيكشف لها عورة فيزيله محافظة على الحياء، فجميع الإيمان مركب على الحياء، فليس من الحسن أن تظهر المرأة هذا الطلاء ليكون بمثابة الشعار لها على أنها قد جاءتها العادة الشهرية أو جاءها الحيض أو أنها امرأة معذورة، وتزداد البشاعة في رمضان لما المرأة في وقت العادة تظهر المناكير. الأصل في المرأة أن تكون حيية، والمرأة كلما كانت حيية يطمع بها، فالحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا أردت أن تصيد صيدا ثمينا ينفعك عند ربك يوم القيامة، فانظر إلى حيي شارد بعيد عن الله فذكره، فما أسرع أن يؤوب وأن يعود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضمانا أن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فليس من الحسن بالمرأة أن تظهر هذه المناكير فقط في وقت العادة فيكون هذا شعارا على أنها معذورة. الأصل في المرأة الحية أن تتكتم وأن تستر على نفسها في هذا الأمر، لأن هذا أمر يخص العورات المثخنة، والأصل أن تبتعد عن هذا. أما بالنسبة للأظافر الصناعية فهي للأسف ظاهرة أصبحت ليست خفية، بل لو قلت إنها في شيوع وذيوع وازدياد لما أبعدت عن الحقيقة. وهذه الأظافر الصناعية فيها التشبه بالكافرات والفاجرات والفاسقات. الأصل في المسلم ذكرا كان أم أنثى أن يكون ظفره مقلما قصيرا وألا يكون طويلا، ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر 40 يوما، وإن احتاج الإنسان دون 40 كحلق العانة فعل، لكن يحرم أن يتجاوز الإنسان هذا التوقيت دون هذا التقليم. فالأصل أن يكون الظفر للمسلم ذكرا أو أنثى مقلما وليس بطويل. تطويل الأظافر، الأظافر الطويلة تكون أجلكم الله في الحيوانات، في القطط والسباع، وتكون في الكلاب. وبالتالي المرأة إن ارتدت هذه الأظافر الصناعية فهي ليست من الزينة المباحة، بل يؤثر هذا الارتداء على نمو الظفر الطبيعي، فليست تركيب الأظافر الصناعية من الزينة المعتبرة شرعا، بل ولا من مكملات الزينة. ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الكلية ألا تتشبه المسلمات بالفاسقات، وألا تتشبه المسلمات بالكافرات، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان. وفي هذه الأظافر تشبه بالحيوان، وهذا فيه خفة وطيش، وهذه آفة يا للأسف ما وصلت نساءنا إلا بعد أن حذى فريق منا حذو التفرنج قذة بقذة ودرجة بدرجة وخطوة بخطوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخلاصة أن الأظافر الطبيعية غير مأذون بها شرعا، وهي ممنوعة، وهي ليست من الزينة المشروعة، وصاحب العقل السليم والفطرة المستقيمة والذوق الحسن يأبى هذه الزينة، يأبى أن تتزين المرأة فتكون على حال الحيوانات أجلكم الله، تكون أظافرها كأظافر القطط والكلاب والسباع وما شابه. فهذا أمر مردود مرفوض في شرع الله، وليس هذا من الزينة المقبولة. بعد هذا أخص أسئلتكم في الدرس الماضي بالجواب، فالله الموفق للصواب. يقول أحد الإخوة: هل يجوز للمرأة أن تضع ما يسمى باللولب علما بأنها تكشف عورتها للطبيبة؟ وإذا تعاملت مع حبوب منع الحمل فله جوانب سلبية، وما هو الحل وما هي الطريقة السليمة للتنظيم؟ الله عز وجل خلق المرأة وإن حملت ووضعت فإن قلب الأم متعلق بالأطفال، بل كذلك الأب، بل هذه الحياة لا وزن لها دون المال ودون الولد، لها وزن لكن لا تروج، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الدنيا من رداءتها ولأنها لا قيمة لها لا تروج إلا إن زينت، كالسلعة التي يزهد فيها الناس، فلما يريد صاحبها أن يروجها يزينها ويعمل لها دعاية. فالدنيا زينتها التي يروجها المال والبنون، والبنون نعمة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذه نعمة من الله عز وجل الولد. والمرأة بعد أن تضع ترضع، وسنة الله في خلقه أن المرأة المرضع لا تحمل، وأن الرضاعة الطبيعية فيها من الحنان والشفقة والمناعة الطبيعية ضد الأمراض والفوائد التي اكتشفها الطب على وجه فيه تفصيل، والمقام ليس من اختصاصنا، بل لما أمر ربنا بالرضاعة أمر بصيغة أن النساء قد أمرنا واستجبنا لهذا الأمر، فقال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. العلماء يقولون، علماء التفسير يقولون: هذا خبر يراد به الطلب، والوالدات يرضعن أولادهن خبر، والمراد من هذا الخبر الأمر، المراد به الطلب، الله يأمر الوالدات. فالرضاعة كل سنتين، يعني ترضع سنتين فالولد يأتي بعد سنتين، هذا خير منظم. العلماء يفرقون بين ما يسمى بتنظيم النسل وبين ما يسمى بتحديد النسل. تحديد النسل أن تكون للدولة سياسة تمنع أن يزيد الناس عن عدد معين من الأولاد، كأن تقول الدولة لكل واحد ولد أو ولدين أو عشرة، هذا ليس من صلاحية الدولة ولا يجوز للدولة أن تحدد. في الصين كانوا يمنعون إلا الولد الواحد، فوجدوا أن الولد الواحد عنده مشاكل نفسية وتربوية لا عد لها ولا حصر، فأذنوا بثان ولا ندري ماذا يقولون فيما بعد. فعندنا في الشرع تحديد وتنظيم. أما التحديد أن تكون للدولة سياسة في الحد من الأولاد فهذا يخالف المقصد الأصلي من تركيب الله الشهوة في الإنسان، فركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الإنجاب ومن أجل التكاثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود. الولود المرأة التي عندها ود ووفاء وحسن عهد. الولود، كيف نعرف الولود؟ شاب مقبل على زواج، والبنت بكر العروس، كيف يعرف أنها ولود؟ ينظر إلى أمها وإلى أخواتها وإلى خالاتها، فإن وجد هذا الصنف من الناس ولودا فإن الشبيه يلحق بالشبيه والنظير يلحق بالنظير. فالشرع رغب في الولد، وفرق كبير بين أن يموت الإنسان ولا ولد له فينقطع العمل عنه إلا إن كان عالما أو ذا صدقة جارية، وبين آخر عنده العدد الكبير من الأولاد فيموت والأولاد يتكاثرون والتكاثر يبقى إلى يوم الدين، فإن كان ذا تربية صالحة حسنة فيكون العمل الصالح من هؤلاء في صحيفته. ولذا إخواني المطلوب منا أن نكثر نسلنا، لكن الواجب علينا أن نكثره وأن نحسنه، فنحن نريد تكثير الأمة المحمدية الحقيقية، ولا نريد أن نكثر الأمة الغثائية، نريد تكثير نسل مع تحسين نوع مع تربية صالحة لهؤلاء الأولاد. وما ركب الله الشهوة في الإنسان إلا من أجل الولد. هذا بالنسبة للتحديد. أما بالنسبة للتنظيم فالتنظيم كلما ضاق الأمر اتسع، فالمرأة ليست حالها سواء، النساء يختلفن في حاجتهن إلى التنظيم. خير منظم للنسل الرضاعة الطبيعية، فهي مفيدة ماديا ومعنويا، تفيد المرأة وتفيد المولود. فإذا كانت المرأة تحتاج إلى تنظيم أقل من السنتين، أو أن المرأة تحمل مع الرضاعة وهذا وارد في حق بعض النساء، فإن الشرع يقول كلما احتاجت المرأة إلى أن تترفه وأن تبتعد عن الحمل على مقدار حاجتها يتوسع لها في الوسيلة. بالمثال يتضح المقال. لو أن امرأة حامل والأطباء يقررون أن الحمل إن بقي فالمرأة تهلك، والحمل سليم لا مرض فيه، فإذا أجمعت كلمة الثقات من أهل الديانة من الأطباء أهل الاختصاص على ذلك، فإن قواعد العلماء في المصالح والمفاسد عند الازدحام تقول المصلحة القائمة المتحققة مقدمة على المصلحة المنتظرة. يعني مصلحة وجود الأم وحياة الأم مقدمة على انتظار الجنين فنسقط الجنين. طيب المرأة تقية تحملت، قالوا لها يعسر عليك جدا الحمل تتعبين، لا تهلكين يحرم عليها أن تسقط، لا يجوز لها الإسقاط. وإن شعرت بتعب زائد عن المعتاد، وحينئذ يقال في قواعد الفقهية، الفقهاء يقولون المتوقع كالواقع. الولد لو ترك وهو متوقع فنعامله معاملة الواقع الموجود القائم، فالأم لو تعبت وعندها رضيع، هل نقول لها لأنك متعبة يجوز لك أن تتخلصي من رضيعك؟ الجواب لا. فإذا المرأة ما لم تهلك لا يجوز لها أن تسقط، لكن المرأة الآن تسأل، وهذا ما جرت به العادة، تقول كدت أن أرى الموتى والأطباء ينصحون أن لا أحملي، بل يقررون أن في حياة الأم خطر في الحمل إن حملت، فهذه أقصى الحالات التي فيها تعريض للأم بالخطر والهلك. ما هو أوسع حالة من حالات منع الحمل؟ ما يسمى اليوم بتسكير المواسير، وقد تسكر المواسير اليوم بالليزر، فنقول لها إذا كان الأمر كذلك فإذا ضاق الأمر اتسع، يتسع الأمر عندك. هي تقول الطبيب يوصيني أن أترك الحمل مدة معينة من السنوات، لو أني أخذت نقاهة لمدة 6 سنوات 4 سنوات أستطيع أن أحمل فيما بعد. نقول إذا كان الأمر لا يصلح إلا باللولب فلا حرج فيه. أما امرأة تركب اللولب من باب النقاهة والمحافظة على البدن ورشاقة البدن ونعومة البدن والتزين للزوج، فتكشف عورتها المغلظة لطبيب أو لطبيبة، حتى لطبيبة لو تجاوزنا الطبيب، حتى لطبيبة من أجل الترفه، فهذا ممنوع وهذا ليس بمشروع. اليوم النساء من قلة الحياء إلا عند من رحم الله من التقيات منهن تذهب فتكشف فرجها للطبيب، للأسف وقد يكون الطبيب كافرا نصرانيا أو عند الطبيبة، ولا تتأثم ولا تشعر أنها ارتكبت إثما. تتساهل النساء اليوم في كشف العورات، فهذا اللولب بهذه الطريقة ممنوع وليس بمشروع. كذلك ما يسمى بحبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل تولد اضطرابات نفسية، وكان الله في عون الزوج الذي تأخذ زوجته حبوب منع الحمل، دائما الزوجة على أعصابها، أعصابها مشدودة ودائما نفسيتها مضطربة، وهذا يعود على الزوج والأسرة وينعكس انعكاسا سلبيا سيئا. لكن إذا ما استطاعت إلا بهذا فأرجو أن يكون الأمر فيه سعة، فإذا ضاق الأمر اتسع، أما لمجرد الترفه والتوسع فهذا هو الممنوع وليس هو بمشروع. مثلا امرأة تحج وإذا حاضت فإن ركبها يعود دون انتظارها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. طواف الوداع ليس على النفساء ولا على الحائض طواف وداع، فطواف الوداع لا يحبس. فالنبي قال لما حاضت امرأة ففاتها طواف الوداع قال: أحابسة ناهي؟ أما طواف الإفاضة يحبس ويحرم على المرأة أن ترجع دون طواف الإفاضة، وإذا رجعت دون طواف الإفاضة فلا حج لها، وعليها الحج من قابل، أو حتى تطهر ترجع إلى مكة مرة أخرى ثم تطوف طواف الإفاضة فتتم نسكها، فيتم نسكها. وهذا أمر متعذر في حق النساء، متعذر المرأة إذا رجعت مع ركبها ولم تطف طواف الإفاضة بسبب حيضتها، يتعذر عليها أن تعود إلى مكة، إما التعذر بسبب البعد كمن يأتي من أماكن شاسعة، وإما بسبب عدم التمكن من تحصيل ما يسمى اليوم بالتأشيرة التي تأذن لها بالدخول، وأحيانا بسبب عدم وجود المحرم، وأحيانا بعدم المقدرة المادية على الرجوع. ماذا تفعل هذه المرأة؟ نقول لها: خذي ما يسمى بحبوب الذي يحبس الحيض، هذه الحبوب تحبس الحيض، فإن حبس حيضها وأخذت من مثل هذا الدواء فقد ظفرت بأثر عند عبد الرزاق عن عطاء أنه رخص للمحرمة أن تشرب نقيع الآراك، وقال: نقيع الآراك يحبس الدم، الآراك السواك، فإذا أخذت المرأة هذا النقيع ودقته وغلي مع الماء فشربته فإن هذا النقيع يمنع من نزول الدم. فالشاهد أن هذه ما يسمى باللولب وما يسمى بمنع بحبوب منع الحمل لا تؤخذ إلا عند الضرورة. من الوسائل التي وردت في السنة واستخدمها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنع الحمل ما يسمى بالعزل، أن يأتي الرجل أهله ويقذف ماءه خارج رحمها. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، إلا أن في هذا نوع كراهة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم: هو الموءودة الصغرى. أبو سعيد يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، فهو لا يخبر عن نفسه، وإنما هو يخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت معين في وقت نزول القرآن. والعلماء يقولون أن مثل هذه الصيغة كنا نعزل والقرآن ينزل فيها معنى حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقييده العزلة في وقت نزول القرآن فيه إشارة إلى أن ذلك كان في عهد رسول الله، بل فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا الخبر منهم وكان يقرهم، إلا أن النبي أرشدهم إلى الأكمل، فلما سئل بمنطوق العبارة قال: ذلك الوأد الخفي. فالعزل فيه كراهية لكنه ليس بحرام، حتى نجمع بين ما ورد في الباب. والعلماء يقولون يحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن الحرة لها حق التمتع ببعلها، كما أن للرجل حق التمتع بزوجته، فلا يجوز شرعا أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بعد أن يستأذنها. وأما الأمة فيعزل عنها دون إذنها، يعزل عنها دون إذنها. فمن وسائل تنظيم النسل العزل، وهذه الوسيلة كانت معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم صبغ المرأة شعرها من غير شيء؟ من التجمل المذموم، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله، ما يخص الشعر. زينة المرأة في شعرها، والعرب لما كانوا يتغزلون بالمرأة يتغزلون بها لطول شعرها، فلما أصبحت المرأة تقص شعرها كالرجال وتلبس لباس الرجال أصبحت طاعتها عسرة، بل أصبح والعياذ بالله تعالى عند بعض من انحرفت فطرتهم وساء ذوقهم وعسر مزاجهم وتعدوا على شرع الله عز وجل أصبح محل الشهوة، أصبح محل الشهوة من المرأة الدبر للقبل، لما أصبحت المرأة تتزين كما يتزين الرجال. المرأة جمالها في شعرها، والمرأة لا تأخذ شيئا من شعرها إلا عند الحاجة، ولم يعرف عن أمهات المؤمنين أنهن أخذن من وفرتهن من شعورهن إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبالغن في الأخذ كحال كثير من النساء هذه الأيام. ثم هنالك مشطة معروفة عند العرب في جاهليتها، وكان الناس إن رأوا هذه المشطة عند بعض النساء يعرفن أن هذه مشطة البغايا من النساء والعياذ بالله، وهو رفع الشعر فوق الرأس، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الصنفين نساء على رؤوسهن كأسنمة البخت، أي الجمال، كيف يكون سنام الجمل ظاهر بارز، فوضع الشعر بهذه الطريقة بهذه المشطة هذه محرمة، هذه فيها تشبه بالبغايا، تشبه ببائعات الهوى، تشبه بالفاجرات اللواتي يتكسبن بفروجهن، والتشبه بهن حرام، وهؤلاء من أهل النار كما أخبرنا عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. العرب في الجاهلية كانوا يعرفن هذا الصنف من الناس بهذه المشطة، وكأن التي تتعود على هذه المشطة، ولا ندري هل علم النفس في قابل الأيام يحلل لنا ذلك ويبين لنا التفصيل حلل أم لم يحلل، فإن النبي الصادق المصدوق أخبرنا أن هذا صنيع أهل النار ولا يجوز التشبه بأهل النار والعياذ بالله تعالى. فهذه المشطة ممنوعة شرعا، لا تجوز أن تقص المرأة شعرها كالرجال وأن لا يبقى على شعرها إلا الشيء اليسير، هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، المرأة المترجلة التي تترجل وتتلبس لباس الرجال، نسأل الله العافية. ترى اليوم بعض الناس بعض النساء لباسها لباس رجال، وشكلها شكل رجال، وشعرها شعر رجال، وإن تكلمت تتكلم كالرجال، بل إن رأيتها وفحصت حالها مع أهل بيتها فالكلمة لها، فالقوامة لها، فهي الآمرة الناهية. وهذا كثير موجود في حياة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الرجال هذه الأيام أبواق للمنادات برغبات النساء، فالمرأة تلبى رغبتها وهي الآمرة وهي السيدة وهي الناهية في كل شيء. القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. قوامة الزوج، المرأة المتكسبة الموظفة التي تعمل، قوامة ناقصة، لأن الله ذكر سببين: التفضيل أولا، وبما أنفقوا ثانيا. فقوامة الرجل على زوجته إن لم تكن عاملة أقوى وأظهر وأبرز من قوامة الرجل على زوجته إن كانت عاملة. فالمرأة جمالها في دلها، في نعومتها، في أنوثتها، في لبسها، لبس المرأة وليس لبس الرجل، في شكلها، في شعرها، في طول شعرها. هذه الفطرة السليمة، وهذا هو الذوق الشرعي الصحيح. أما أن المرأة تقص شعرها فممنوع. طب المرأة إن كان في شعرها شيء لها أن تصبغه، لها أن تصبغه، بل أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالف المشركين، فحتى في الصبغ الشيء ليس للإنسان فيه نصيب، وإنما هو وفق سنة الله في خلقه. متى هرم الإنسان وتقدم شاب، والشيب بمثابة النذير للإنسان أن السن قد تقدم به وأنه قد قرب من الموت حتى يستعد للرحيل، حتى يستعد للموت. فالمرأة إن شابت لا يجوز للمسلم ذكرا أو أنثى أن ينتف الشيء، وإنما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نصبغ وأن نخالف اليهود والنصارى. قال اصبغوا، خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون حتى فيما ليس لنا فيه دخل ولا أثر. أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى حتى في الشيء الذي يصنعه ربنا، أمرنا أن نتميز عنه. فما بالكم في الذي يحلق لحيته يتشبه بهم، ما بالكم في تلك المرأة التي تقص وتفعل الأفاعيل حتى تتشبه بأهل الكتاب. في الشيء الذي ليس لنا فيه نصيب إن تقدم بنا السن فظهر الشيء رغبنا، بل أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، أمرنا أن نغير الشيء، أن نصبغ. وهذا الصبغ سنة في حق الرجال والنساء، في شعر الرأس وفي اللحية إذا كان فيها شيء. وأما الشعر الذي لا شيب فيه فيبقى على حالته ولا يغير. ولذا لما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وكان شعره كالثغامة أبيض، فالنبي أمر بأن يغير، وقال صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد، يصبغ بغير السواد. قال: جنبوه السواد. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وخلاصة أقوال العلماء في حواصل الحمام: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد، حواصل الحمام ما تسمى في تعبيرنا الدارج اليوم السكسوكة، هذه حواصل الحمام سكسوكة، تحلق الإنسان شعر وجهه ولا يبقي إلا الشيء اليسير. أخبرنا النبي عن هذا الصنف من الناس، وأن هؤلاء يعتنون بهذه المكان ويصبغونه ويجملونه، والنبي يقول عن هؤلاء صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام آخر الزمان يصبغون كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصبغ بالسواد حرام في حق الذكور وحق الإناث، ما يجوز للمرأة أن تصبغ بالسواد، ولا يجوز للرجل أن يصبغ بالسواد، ولا يجوز لمن كان شعره أسود أن يغير لون شعره، لا يجوز للمرأة إن كان شعرها أسود أن تغير شعر رأسها، وأما إن وجد الشيب فلها أن تغير لون شعرها. تصبغ عبادة، وهذا من التجمل والزينة المباحة للزوج، بل هي من الزينة المرغب بها. لكن كما قلنا اليوم من أحكام الزينة التي تلزم النساء ما يسمى بالميش، تكون الشعر خصلات بألوان متعددة مثل ريش الطاووس، كل خصلة تكون لونا من الألوان. هذه تقليعات الفاجرات، تقليعات الكافرات، وليس في معنى قوله اصبغوا، ليس هذا المعنى، ولسيما أن الميش هذا تكون كما يقول أهل الاختصاص بعد السؤال، وأنا أبني على كلامهم، فإن تبين خطأ تكييفهم فيظهر منه خطأ الكلام. يقول أهل الاختصاص العارفين بهذا الأمر، يقولون أن الميش مادة عازلة تغلف الشعر، لما تعطيه الألوان المختلفة هي مادة تغلف الشعر، فيصبح وضع الماء في الوضوء على هذا الشعر مثل وضع المناكير على الأظافر. فالمرأة إذا كانت جنبا أو أرادت أن تتوضأ فلا يجزئها، والميش على شعرها لا يجزئها ذلك من غسل الجنابة، بل لا يجزئ ذلك من الوضوء، لا يجزئ ذلك من الوضوء، فالواجب عليها أن تزيل هذه المادة. فهذا الميش له آفة، آفته يمنع وصول الماء إلى الشعر، ولسيما إذا كانت المرأة حائضا وأرادت أن تغتسل فالواجب عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها، إلى أصول شعرها، وهذا شيء زائد عن الواجب عليها في حق غسل الجنابة. المرأة الحائض تنقض شعرها، وأما المرأة الجنب فلا يلزمها أن تنقض أصول شعرها. إيش يعني؟ يعني المرأة لو كان لها ضفائر وكانت جنبا وأرادت أن تغتسل فمررت الماء على ضفائرها للعجلة حتى تدرك الفجر، ولا يلزم أن يتخلل الماء أصول شعرها، يجزئها ذلك ويكفيها ذلك، وهذه رخصة من الشرع لها، بخلاف ما لو كانت حائضا. فإذا كانت حائضا فلا بد أن تخلل الماء في أصول شعرها وأن يصل الماء إلى بشرة رأسها، فالشرع شدد في حق الحائض أكثر من تشدده في حق الجنوب عند الغسل من حيثية طريقة غسل الشعر. فإذا الصبغ هذا في الخلاصة أن المرأة إذا كانت في شعرها، إذا كان شعرها أسود لا تصبغ، لا تغير، وإذا في شعرها شيب ولو كان قليلا، قليلا يعني ظاهرا، ولو شيبات معدودات، أما الشيبات الخفيات التي لا تظهر فهذا ليس شيبا. طب من كان شعره ليس أسودا خلقة فهذا يبقى على طبعه حتى يظهر الشيب، حتى يظهر الشيب، فالعبرة بظهور الشيب عند تقدم السن، وليست العبرة بالشيب الذي هو لون البياض. قد تجد بعض الناس شعره أبيض لكنه ليس شيبا، لكنه ليس شيبا فيبقى على خلقته ولا ينشغل ويبقى على خلقته، والله تعالى أعلم. إن رؤية الرجال هذه الأيام للنساء معمة به البلوى، وبعض الشباب حينما يرى فتاة تعجبه يقع حبها في قلبه وهو لا يريد الخلوة بها، فإنه يتحصل على رقم هاتفها. كيف يتحصل رقم هاتفها؟ الطريقة مبهمة، السؤال غير معروف، ففصل حتى نفصل وأخبرنا حتى نخبرك، أما هكذا فلا، هكذا فلا. طيب، يقول حتى يتحصل على رقم هاتفها أو بريدها الإلكتروني، هذا زواج جديد عبر الإنترنت، هذا زواج نوع جديد. الناس يتساهلون اليوم ولا حلقة إلا بالله، ويبدأ بمراسلتها والحديث معها بحجة أن يتعرف عليها أكثر قبل خطبتها، فما حكم ما يفعله هؤلاء الشباب؟ الناس يستأمنوننا على أسرارهم، ونسمع أسرارا ولا سيما لأخواتنا الفاضلات الطاهرات العفيفات المتدينات المجلببات بسبب ضعف في وقت من الأوقات بوعود معسولات تقع من قبل الأزواج لا من قبل الأجانب. نسمع عجائب، نسمع عجائب. امرأة تقول أتعس اللحظات أصبحت عندي ذاك الوقت الذي يطرق باب والدي خاطب لي. لما؟ قالت كنت مرتبطة برجل متدين ومتفقون على موعد للزواج، ثم بعد أن عقد عقده الشرعي توفي وقد أخذ حاجته مني وأنا لست ببكر. تقول ماذا أفعل؟ ماذا أخبر؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول لأبي؟ ماذا أقول للناس؟ ماذا أقول لهذا الزوج؟ يا أولياء الأمور، أيها الآباء، احرصوا، خير الأمور الوسط. لا تتساهلوا ولا تتشددوا، لا تأذنوا لمولياتكم أن يتمكن الكاتب كتابه منها، هي ليست زوجة، هي مكتوب كتابها، نعم لو أنه دخل بها ليس بزان، لكن يحرم عليه أن يدخل دون الإشهار دون الإعلان. يا أخي تريد زوجتك؟ أنا أساعدك، وخذ زوجتك، خذ زوجتك. الأب العاقل هكذا يصنع. أخ يقول لي وأنا خارج من صلاة الجمعة، يقول لي بعد توسلات شديدة لأهل من كتبت كتابي عليها أذنوا لها أن تخرج معي، فخرجت معي فأخذت حاجتي منها في السيارة، ثم عافتها نفسي وبدأت تدخل شكوك في قلبي أنها ليست بعفيفة وأنها تقبل غيري وأريد أن أطلقها، ماذا تنصحني؟ هكذا يفكر الشباب، هكذا يفكر الشباب. فيا ولي، يا أيها الولي، يا أيها الأب، احرص على هذه الدرة الثمينة، ابقى تحت رعايتك وتحت عينك، حتى لو كتب، لو كتب عليها الكتاب، حتى لو كتب عليها الكتاب تبقى تحت رعايتك. فأنت لما تتوسع في الكلام مع النساء فهذا التوسع والمراسلات والمغازلات والمكاتبات والمهاتفات هذا يفضي إلى الربا، يفضي إلى الشر. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال الله ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فالخلوة والمخاطبة والمحادثة هذا قربان الزنا، ولخطورة الزنا قال الله عز وجل عنه إنه كان فاحشة قال وساء سبيلا. الزنا سبيل، يصبح الزنا سبيلا للإنسان. ما معنى أن يكون سبيلا؟ يعني يصبح مدمنا على الزنا. قال وساء سبيلا. الزنا كهذه الكأس إن كسرت لا ترجع، من وقع في الزنا والعياذ بالله كالكأس التي كسرت، فيصبح الأمر عنده فيه إدمان، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لذا الذي يميل النساء إليه ويعرف ضعف النساء بالزواج، إن زنى ماذا نفعل به؟ نرجمه حتى الموت. قيل لبعض أدباء العصر، وهو أديب من كبار أدباء الأمة الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، قيل له أليس من القسوة من وقع في زنية أن نرميه حتى الموت؟ قال هذا الذي زنى قد خرب بيتا ونقضه من أساسه، فنرميه بحجارة البيت الذي خربه، نرميه بحجارة البيت الذي هدمه. نعم، إن رأيت امرأة فاضلة، بنت فاضلة من عائلة متدينة، تسمع من شقيقاتك من أمك عن أدبها، وقد تسمع شيئا عن جمالها، وأنت عفيف ومال في قلبك ومال قلبك إليها، وأصبحت تسلي نفسك أن تطلبها، وقد تسمع هي عنك أنك متدين، وقد تراك وأن ذاهب المسجد ومجيء المسجد، فوقعت في قلبها بعفة دون أن يقع بينكما غرام ولا مهاتفة ولا كلام، ففي مثل هذه الصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. من المتحابان؟ امرأة بنت طيبة ذات دين، تسمع عنها من أسرتك من بيئتك خيرا، وهي تسمع عنك خيرا، فلا حرج أن يميل قلبك. هذا الميل القلبي علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان يميل للنساء، والمرأة تميل للرجل، هذا ميل غريزي طبعي في النفس، لكن ينبغي أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، دون المواعدة السرية، دون المكاتبات ولا المغازلات ولا المهاتفات ولا المراسلات، لا بالقلم ولا بالانترنت والبريد الإلكتروني، فهذا كله من المحذور الممنوع وليس من المشروع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر، مضطر أصلي خارج المسجد، سأعود مريضا، أتمنى وإياكم الخيرات، بارك فيكم.